الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، في هذا اليوم المبارك أحب أن أبحث معكم في موضوع نرى القرآن الكريم يحرص على ذكره في هذه الأوقات وبمناسبة ذكر شهر رمضان. فحينما نقرأ القرآن الكريم يبحث عن وجوب الصوم، وأن الصوم كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، وأنه يجب في أيام معدودات، يعين الموعد شهر رمضان ولا يكتفي بذكر شهر رمضان، بل يزيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يريد أن يوحي إلى المستمعين، إلى الأمة، أن هناك ارتباط بين الصيام وبين القرآن، لأن القرآن كتاب هداية وفيه بينات من الهدى والفرقان. ثم لعلكم تنتبهون أن في أدعية هذا الشهر بعد الصلاة، بعد كل صلاة، ما الدعاء النهاري ما الدعاء الليلي وأدعية هذا الشهر، حينما يأتي لفظ شهر رمضان فورا يأتي بعده الذي أنزل فيه القرآن. هذا مما يدل على أن في هذا الشهر عناية خاصة بالقرآن الكريم، لأن هناك ارتباط بين الصيام وبين الهداية والبينات المتمثلة في القرآن الكريم. ثم نرى أن قرآن النبي، قرآن الله، هذا الكتاب نزل في هذا الشهر، ونزول القرآن في هذا الشهر أيضا مما يطلب التفكر في هذا الأمر. زائدا على هذا، في أحاديثنا المأثورة وخاصة في خطبة النبي المعروفة أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله، يؤكد النبي في هذه الخطبة وفي جميع الروايات والتعاليم المأثورة، يؤكد ويؤكد الأئمة عليهم السلام جميعا بالاهتمام بالقرآن وقراءة القرآن وتلاوة آياته والتفكر في معانيه وأمثال ذلك. هذه المعاني تستدعي البحث في القرآن الكريم في هذا الشهر. لابد أنكم تقرؤون القرآن بكثرة في هذا الشهر كما هو وارد، ولكن أحب أن اليوم أتكلم في أصل القرآن وخلاصة من حالات القرآن ووضع القرآن. بل حقيقة أن القرآن هو أهم شيء في حياة المسلمين، على أساس أن القرآن هو معجزة الرسول الباقية، لأن معجزات الرسول التي صدرت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أيام حياته نحن ما شاهدناها وانقطعنا عنها، ولكن القرآن معجزة باقية مستمرة بين أيدينا. ولهذا فالقرآن هو السبيل إلى النبي وإلى الإسلام وإلى الله. القرآن هو الدليل على الوصول إلى رسالة الله. ثم إن القرآن الكريم كما سوف أتكلم في هذا اليوم هو سبب خلود الإسلام. لو لم يكن القرآن بهذه الكيفية وبهذه اللغة، لو لم يكن القرآن بألفاظه من وحي الله، لما كان الإسلام خالدا أبدا. خلود الإسلام بالقرآن كما أن أصل الإسلام بالقرآن. وزائدا على هذا وذاك، فنحن حينما نرجع إلى الأخبار وإلى الآيات ونقرأ أوصاف القرآن نتعجب ونهتز ونشعر بلزوم الاهتمام بالقرآن أكثر وأكثر. القرآن الكريم يصف كتاب الله بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لا ريب فيه، وأنه الفرقان هو الفارق بين الحق والباطل، وأن فيه تبيان كل شيء. لازم نمر على هذه الكلمات مرورا عابرا. فيه تبيان كل شيء، جميع الأشياء مبين في القرآن الكريم. ثم روايات وتعاليم واردة عن النبي تؤكد بصورة عجيبة اهتمامنا ولزوم اهتمامنا بالقرآن. فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. يعني وراثتنا وتركة نبينا في هذه الأمة الوسيلة التي نحن بإمكاننا أن نركب في النبي بعد وفاته هو وسيلة القرآن. على هذا الأساس نجد هو النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد في موضع آخر ويقول: إذا التبست عليكم الفتن كغياهب الليل المدلهم فعليكم بالقرآن. ويقول في كثير من أخباره وآثاره: من جعله، أي من جعل القرآن أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. وهكذا أخبار وآثار كثيرة، ليس في هذا الوقت مجال للتحدث عن جميعها، ولكن أحب في هذا اليوم أن أتكلم بعض الشيء في القرآن حتى يكون عندنا شيء موجز من الإلمام بهذا الكتاب العزيز الذي هو عندنا بعد الله مباشرة. القرآن الكريم، نحن نعرف النبي عن طريق القرآن، ونعرف الإمام عن طريق القرآن، ونعرف الكعبة عن طريق القرآن. القرآن منطلق المسلم وقاعدة الإسلام. فإذا بعد البحث عن الله ومعرفة الله يجب علينا أن نعرف القرآن. ما هو القرآن؟ كيف نزل؟
شو معناه؟ كيف نتمكن أن نفهم ما هو واجباتنا تجاه القرآن؟ شيء من التاريخ القرآني والآثار القرآنية، ومناسبة كريمة أن نتحدث في هذا الموضوع بصورة واسعة. فالقرآن كما تعلمون أيها الإخوان، القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الأمة بالتدريج حسب تعبير المفسرين أو حسب تعبير القرآن، نزل نجوما وبأقساط في خلال 23 سنة نزل القرآن بواسطة النبي على الأمة. أول ما نزل من القرآن الآية الكريمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وآخر آية نزلت على رسول الله حسب رأي بعض المفسرين قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعند البعض قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. المهم أن القرآن كان ينزل على الرسول للأمة في خلال 23 سنة، يعني تاريخ رسالة الرسول بدأ القرآن ينزل من أول يوم وبدأ بالتدريج يكتمل حتى انتهى وأصبح بهذا المبلغ الذي بين يدينا. فإذا القرآن الذي نزل بالتدريج، ما معنى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ مش القرآن يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع أننا نعلم أن القرآن نزل في خلال السنين طويلة، ما نزل في ليلة القدر دفعة واحدة. هنا يبحث المفسرون، فبعضهم يقول أن بدء نزول القرآن كان في ليلة القدر، وبعضهم يبحثون أبحاثا أخرى. ولكن الظاهر وخلاصة مطالعاتي من دون تفصيل ومن دون البحث والنقل للأقوال أنقلها بأمانة لكم: القرآن حسب ما يظهر من الآيات القرآنية أنه نزل مرتين. المرة الأولى نزل القرآن دفعة واحدة، والمرة الثانية نزل القرآن بالتدريج في خلال 23 سنة. النزول الأول يسميه القرآن الإنزال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الإنزال يعني النزول الدفعي. وأما النزول بالمعنى الثاني يعني النزول التدريجي الذي كان في خلال 23 سنة، فيسميه القرآن التنزيل: نزلنا. التنزيل يعني مجيء القرآن بالتدريج، والإنزال يعني مجيء القرآن دفعة واحدة. لماذا نقول هذه الكلمة
ومن اين نقول هذه الكلمة؟ مع العلم ان الفرق بين الانزال والتنزيل موجود في اللغة العربية، واكتشاف هذا الامر لاحد اساتذتنا الكبار السيد الكواطبائي حفظه الله في تفسير الميزان، هو يقول هذا الفرق بين الانزال والتنزيل، ويستند الى اثبات ذلك الى بعض الامور. اولا، في بعض الروايات ان القرآن في ليلة القدر نزل الى البيت المعمور، نزل الى سماء الدنيا، نزل الى مكان ما، مبهم عبارة الرواية. بل نزول التدريجي كان يأتي الى الناس ويبين للناس. كيف عرفنا مرحلتين من النزول القرآني؟ نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاماكن كان يعرف الايات، ولكن ما كان مأمورا بالقول والالقاء للناس. مثلا القرآن الكريم يشير: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيك، ان علينا جمعه وقرآنه، واذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. هذه الآيات تبين أن النبي كان يعرف هذه الآيات، ولكن الله ينهى من أن يستعجل ويعبر ويبين الآيات قبل الأمر. فكأنما كان القرآن موجودا في صدر النبي وفي قلب النبي وفي عقل النبي، ولكن ما كان مكلفا بالقول وبالإلقاء وبالبيان إلا حسب الأمر، لأنه ما ينطق عن الهوى. فإذا من هذه الآية وآيات ثانية معروفة يتبين بوضوح أن النبي قبل إصدار الأمر بالتبليغ كان يعرف الآيات القرآنية أو المحكمات من الآيات القرآنية. وهكذا نرى أن في بعض الأمور كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما يسأل كان ينتظر الوحي، وما كان يكلف ويجيب عن الأسئلة حتى ولو كان يعرف ذلك. وهذا واضح في سيرة النبي الكريم. فإذا بإمكاننا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بلغ عمره 40 سنة وصار أول الوحي وصار الى مقام الانبياء وبلغ مقام النبوة، اتصل قلبه بالوحي الالهي، فنزل القرآن في قلبه جملة وبصورة مجملة مجتمعة، بلغ مقام النبوة. ثم بدأت الآيات تنزل بالتفصيل، أو كان النبي يكلف من قبل الله بقراءة الآيات بالتفصيل. أمر من هذه النقطة التي هي نقطة علمية مع ذكر هذه الكلمة، أن في تعاليمنا أن أول مرحلة نزول القرآن بصورة دفعية في شهر رمضان، وفي ليلة القدر. ولكن اول آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق كانت في يوم مبعث 27 رجب، المبعث اللي نحتفل به، وهنا يسمى المعراج والاسرى. ما الحقيقة انه مع المعراج وذكريات الاسرى مبعث، يعني اول استماع النبي للوحي التنزيلي التفصيلي الذي نزل فيه اقرا باسم ربك الذي خلق. نمر من هذه النقطة بعد ذكر هذه الكلمة. فكانت الآيات تنزل وتنزل بالتدريج، وكان الأصحاب يجمعون هذه الآيات في صدورهم وقلوبهم ويكتبونها، كتاب الوحي طبعا، ويكتبونها على الأوراق. والورق في القديم كان نادرا أو مفقودا، فكانوا يكتبون على الرق، على الخشب، اللوحة، أسقاف الإبل، يكتبون الآيات على هذه الأشياء فيحتفظون بها. وأما كيف كان يجمعون هذه الآيات، هل كان جمعهم بهذه الآيات بصورة عفوية؟ لا، يظهر من بعض الروايات ان جبريل عليه السلام امين الوحي حينما كان ينقل الوحي للنبي كان يذكره قائلا ضع هذه الآية بعد الآية الفلانية وقبل الآية الفلانية، يعين مكان الآية ايضا. ولهذا نحن نعتقد ان القرآن الكريم ما زاد فيه كلمة ولا نقص عنه كلمة ولا حتى الترتيب، يعني هذا الترتيب الموجود صحيح ان اول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق الان في اخر القرآن، ولكن وضع في اخر القرآن بامر من الله. صاحب الكتاب وصاحب الوحي هو الذي اوعز ان يكون هذه الايات في هذه الاماكن. فاذا القرآن ما اتاه الباطل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لقد وعد الله تعالى النبي والامة انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، هو حفظ هذا القرآن الكريم. وأما جمع القرآن الكريم فكانت الآيات مجتمعة وكان مئات من الصحابة يحفظون القرآن، فانجمع القرآن في أيام الخليفة الأول، ثم في أيام الخليفة الثاني، ثم في أيام الخليفة الثالث جمعوا القرآن ووضعوه في 4 أو 7 نسخ ووزعوه على اقطار العالم الاسلامي من دون زيادة ولا نقيصة ولا تحريف حرف. ما كان من الامر ما كان سهلا حتى يغيروا ويبدلوا. وامام اصحاب النبي وامام علي عليه السلام لا يمكن تحريف ولا تبديل. ونحن نقرأ في التاريخ ان يوما من الايام كان الخليفة عمر بن الخطاب على المنبر فقرأ الآية الكريمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قرأ هذه الآية بإسقاط الواو فقط، يعني قرأ الآية بهذا الشكل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، محل والذين اتبعوهم بإحسان، قال الذين اتبعوهم بإحسان. قام أعرابي من وسط الناس قال له والذين اتبعوهم باحسان صحها الغلطه. فتراجع الخليفه لانه كان مختان في هذا التعبير، فقال والذين اتبعوهم باحسان. ما تركه الرجل اخرج الخنجر تبعه وقال اقم والا لاقمناك بهذا المعوج. القران لا يمكن التلاعب فيه، لا زياده واو ولا نفيسه واو، يجب ان يحتفظ به. وهكذا احتفظوا بالقران، لان ما ورد ان ابن مسعود مثلا كان يقرا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك في حق علي مثلا، وما ورد ان مصحف علي الذي كان يجمعه الامام بعد وفاة رسول الله كان فيها اشياء واشياء. وما ورد من الروايات الواردة في ان القرآن قد نقص منه او زاد فيه وامثال ذلك. فهذا على نوعين، نوع هو من دس الاسرائيليين حسب تعبير فقهائنا الذين بخلوا وحسدوا وتآمروا على الاسلام، فدسوا احاديث في كتب احاديثنا تدعو وتقول بتحريف القرآن ونقص القرآن. وقسم اخر من الاحاديث في الحقيقة ما كان بلغ ما انزل اليك في حق علي، ما كان من القرآن، وانما كان تفسيرا للقرآن، شأن النزول، مورد النزول، توضيحات، تعليقات، هذه الاشياء كان الامام جامعها مع القرآن، فتفسير للقرآن، فتاريخ للقرآن، فكان موجود عنده. وهذا السند والثروة الكبرى التي كانت للمسلمين، ومع الأسف ما استفادوا منها، وبقيت هذه الثروة مخزونة عند آل البيت سلام الله عليهم. فإذا القرآن كتاب الله ما زاد ولا نقص، احتفظت الأمة به وبقي، والله كما نزله هو حافظ له. هذا اصل الموضوع. واحب ان اذكر هنا بعض النقاط. قلنا ان القرآن هو سند صدق النبي، المعجزة الباقية. كيف عرفنا ان القرآن هو المعجزة الباقية؟ وكيف نفهم من طرف القرآن ان النبي كان رسولا من قبل الله تعالى؟ هذا له عدة وجوه وعدة ادلة ليس لنا مجال للتفصيل وللبحث، وانما اذكر بعض النقاط. اولا، كما تعلمون ان القرآن الكريم جاء وكان النبي بين أمة كانوا فصحاء بلغاء يعتزوا بالفصاحة والبلاغة ويعرفوا شؤون الفصاحة والبلاغة بكل اهتمام وبكل دقة، وكانوا يعلقون الأشعار الفاخرة الممتازة على حيطان الكعبة، وكان لهم سوق عكاظ يستمعون الى الشعر فما يشترون البضائع، وكانوا فصحاء العرب معروفين بين الناس. فالعرب قبل الاسلام كان من ميزتهم ان كل فرد منهم كان نقادا للادب والشعر والفصاحة. بين هذه الامة جاء القرآن، ولا شك انه صوت جديد، فزعلوا وحاربوا وتعقدوا ووقفوا معارضين كبار العرب في اول الاسلام. ما كانوا يريدون ان يقبلوا الاسلام طبعا، لان الاسلام بزعمهم يسفه احلامهم ويهين الهتهم ليغير مذهبهم ليفرق بينهم، كانوا غير راضين من الاعتناق وقبول الاسلام. فاذا وقفوا موقف المعارض. طيب النبي جاء وجاء بالقرآن وامامه تقريبا كل العرب معارضين، ثم قال لهم بالتحدي انه انتم لا تصدقونني فأتوا بمثله، جيبوا قرآن مثل قرآني حتى تردوا علي، لا تشتموا لا تسبوا لا تتآمروا من دون هذه المشقات. انا اقول لكم ان هذا كتاب الله، لا تصدقون جيبوا كتاب مثله، انتم الفصحاء انتم البلغاء بينكم الافاضل والشعراء، جيبوا مثل القرآن. ثم عاد وزاد في التحدي وقال فأتوا بعشر سور، ما بدي تجيبوا كل القرآن، جيبوا عشر سور حتى انا اضمن حتى اتراجع. ثم زاد في التحدي فقال فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث آيات، جيبوا وخلصوا أنفسكم مني. إذا بإمكانكم أن تأتون بسورة من سور القرآن، حينئذ أنا أتراجع وأسكت وأنتم فتغلبوا علي. تصور ان هناك خصمان، خصم وقف وحده يتحدى، والخصم الثاني جماعة زعلانين يرتكبون كل شيء، مستعدين ان يصرفوا الغالي والرخيص في سبيل اسكات محمد، يصرفون الاموال ويبذلون الجهود ويقدمون العروض تلو العروض لاسكات النبي، والرجل لا يسكت. وفي هذا الوقت يتحداهم، يقول لهم الحسن بيني وبينكم شرط سكوتي، اذا تريدوا انا اسكت مش لازم تعطوني امارة الكعبة ومكة كما تقولون، ولا اريد ان تعطوني اموال حتى اكون اغنى منكم، ولا اريد ان تعطوني جاها ولا مالا ولا نساء ولا اي شيء. جيبوا سورة واحدة، سورة معلفة من ثلاث ايات، والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. جيبوا آية مختصرة، جيبوا ثلاث آيات، أنا أسكت. شوف التحدي، التحدي يثير شعور الخصم ويحرك جميع غرائزهم ويجندهم ويقول لهم لو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، تحدي ولا التحدي يثيرهم. طيب هل يا ترى القرآن مش عربي؟ عربي. هل القرآن يتكون من حروف غير الف وباء وجيم ودال وحاء وذي وذال؟ مش هذه الكلمات؟ هل كلمات هل هي مخصوصة بمحمد؟ يوم موجود بيد كل فرد من افراد الناس، كل عربي حينما يتكلم يستعمل هالحروف، حروف الهجائية. فاذا التحدي دليل على انه لو كان بامكانهم ان يأتوا بآية واحدة كان يأتون، ما القضية ما كانت فوضى، لانه لو كان يأتون بآية كانت الآية تقرأ وكانت الناس تحكم ولهذا بعضهم حاول ان يأتي ببعض الايات بمجرد ما قرأ صار الناس يضحكون عليه ويصفرون له ويهزأوا به فكان ينسحب من الموضوع. فاذا التحدي معد العرب ان يأتوا بمثل القرآن دليل على ان هذا الكلام ليس مثل سائر الكلمات. كلام الله وحتى مش كلام محمد. هو يقول انا امي قد لبثت فيكم عمر 40 سنة كنت معكم كنت احكي مثل الكلمات. هل سمعتم مني نوع او لون من الحديث او من الكلمة مثل هذا اللون؟ مش سامعين مني. فاذا كلام مش كلامي كلام الله. وهكذا نصل الى مفهوم الاعجاز في القرآن الكريم. والاعجاز لا ينتهي عند عصر النبي. التحدي باق على طول التاريخ. هل ما في بعد النبي عرب؟ ما في فصحاء وادباء وبلغاء؟ كلهم مسلمون؟ لا. في انواع واقسام من الاديان والمذاهب بين العرب. تحدي القرآن لا يزال موجود. لا يزال القرآن يقول لو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ايها الفصحاء ايها الشعراء ايها البلغاء من المسلمين من غير المسلمين اذا تريدوا ان تكذبوا الاسلام وتكذبوا القرآن لا تتعبوا حالكم. جيبوا سورة واحدة يكفي. ما موجود. هذا مش دليل على ان هذا الكتاب من جنس اخر نسيج وحده ليس مثله شيء ولا يتمكن احد ان يأتي بمثله. ثم بعد هذا الجانب الفصاحي البلاغي في هناك جوانب ثانية. فالقرآن يخبر عن الغيب. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. هذه الآية نزلت في مكة حينما غلب الفرس الملحدين غلبوا الروم المسيحيين المؤمنين. كفار قريش في مكة استأنسوا لأنهم كانوا يرون أنفسهم مرتبطين بالملحدين وكانوا يعتبروا المسلمين مرتبطين بالمسيحيين لانهم مؤمنون بالله. فالقرآن الكريم يقول غلبت الروم في ادنى الارض. صحيح ان الفرس غلبوا الروم في الشام في ادنى الارض ولكن هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. اقل من 9 سنوات سوف يغلب الروم الفرس. وهكذا صار. الآية كانت موجودة بيد الناس ومعروضة على أذهن الناس وكان العالم ينتظرون وقوع هذه المعجزة التي أخبر عنها القرآن الكريم. وبالفعل صار. فتمكن الروم أن يدخلوا ويحتلوا عاصمة الفرس مدائن ودخلوا في قصور الملوك بالخيل وربطوا خيولهم في قصور الملوك. ويومئذ يفرح المؤمنون. فالاخبار بالغيب. ثم اذا نريد نستعرض المعجزات الواردة في الايات القرآنية وان ليس فيها اي شيء يتنافى مع العلم الحديث بل ينطبق اراء القرآن واكتشافات القرآن على احدث النظريات العلمية التي كانت مخفية في ايام الرسول الاكرم نخضع ونذعن باعجاز القرآن. فترى القرآن الكريم في باب الهيئة والفلكيات لا يتأثر ابدا بالهيئة البطلميوسية وبحركة الشمس حول الارض، لا يعترف بهذا، وانما يقول ما يعترف به العلم الحديث. وفي حقل العلوم والافلاك والصناعات وعلم الاجتماع، وهذا بحث طويل بحاجة الى وقت اخر للتحدث فيه. اذكر لكم مثالا تاريخيا يتناسب مع كسل الصائمين حتى ارجع اقبالكم الى الحديث وندخل في النتيجة التربوية من هذا البحث الطويل. في سورة يوسف عليه السلام ترى ان القرآن الكريم يقول ويعبر عن حاكم مصر بالعزيز، قال العزيز امرأة العزيز، كلمة العزيز هنا تفاعل بان العزيز لماذا يعبر عنه في القرآن الكريم، يعبر عن فرعون مصر او ملك مصر بكلمة العزيز، اما تقول ملك او تقول فرعون كما كانوا يسمون انفسهم. ما السبب؟ ما حدا كان يعرف ليش؟ لان حضارة الفراعنة اندملت تحت الرمال قبل النبي بألف سنة، وبقيت الحضارة الفرعونية مختبئة ومختفية تحت الرمال بعد النبي ايضا بألف سنة. ما كان احد يعرف عن الفراعنة شيئا الا ما ورد عن طريق التوراة او عن طريق بعض الاساطير المنقولة من شخص الى شخص، وما كان احد يعرف ماذا جرى في التاريخ الفرعوني القديم. بعد ألف سنة من قول هذه الكلمة العزيز جاء رجل مستشرق وتمكن ان يقرأ الخطوط المصرية القديمة، الخطوط الهيروغليفية، ثم تمكن ان يكتشف الاهرام ودخل في الاهرام، ثم تمكن ان يكتشف، لان المفتاح صار بيده، اكتشف قبور الفراعنة القدامى، واكتشفوا اجساد الفراعنة المحنطة التي هي موجودة اليوم في متحف بالقاهرة. وبعد هذا تبين من الاثار تاريخ الفراعنة بصورة تفصيلية، وعرفوا ان هذا الشخص الملك المعاصر يوسف عليه السلام، هذا الرجل غير دين ابائه وآمن بإله الشمس وسمى نفسه خطفر يعني عزيز إله الشمس. ثم جاء القرآن الذي لا يعترف بإله الشمس فحذف المضاف إليه ووضع كلمة ال محل المضاف اليه بالتعبير العربي وقال العزيز. وهنا نصل الى ان القرآن الذي كان زمانه منقطعا عن تاريخ الفراعنة عرف شيئا ما عرفه الانسان قبله بألف سنة وبعده بألف سنة. هل هذا شيء فكري حتى نبوغ محمد يكتشفه؟ لا يمكن الا ان يكون من وحي الله ومن عناية الله. موضوع ثاني، اجساد الفراعنة اكتشفت ووجدوا ان جميع الفراعنة موجودين، ما في فرعون غريق. وين الفرعون الغريق يا اخوان ايها المؤمنين؟ ما هو فرعون موسى ورغ في بحر الاحمر،
مش هيك؟
في بحر قلزم. كيف اكثروا موجود؟ هذا بي وهذا بي وهذا جد وهذا جد وكلهم موجودين. شو صاير؟
التوراة قطف، فارجع القرآن الكريم فترى الآية الكريمة: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون آية للناس. يعني القرآن الكريم يعرف عن طريق الوحي وعن طريق الله أن جسد فرعون خرج وما غرق،
ولهذا موجود.
وهكذا نرى أن في القرآن في الأمور العلمية والاجتماعية والتاريخية والفلسفية والثقافية في جميع الحقول بإمكانك أن تكتشف ما يتجاوز طاقة البشر وتفكير الإنسان. فالقرآن معجزة،
معجزة خالدة.
ولكن هنا بحث أهم من هذا البحث يعتمد على كون القرآن بلغة الوحي باللغة العربية. فكون القرآن في زماننا هذا باللغة العربية، يعني باللغة التي نزل القرآن عليها وبها، ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ يفهم من أن هذه الآيات بألفاظها من قبل الله تعالى. هذا مهم جدا، هذا هو خلود الإسلام. يعني أنت حينما تسمع القرآن تسمع كلام الله دون وساطة. فإذا انتبه يا أخي، فإذا أنت في كل عصر وفي كل زمان وفي كل قرن تسمع كلمة الله للاهتداء والهداية. بخلاف سائر الكتب، سائر الكتب المقدسة ليست باللغة الوحي، وإنما هي اللغة حسب تعبيرهم الكتاب المقدس الذين كتبوا التوراة والإنجيل نقلا. والآن إذا نحن ترجمنا القرآن بلغة أخرى أو فسرنا القرآن باللغة العربية راح يكون نفس المشكلة. طبعا نحن نفسر القرآن، بس ما بنقول أن التفسير هو القرآن. تفسير شيء والقرآن شيء. التفسير هو كلمتي أنا، يعني أنا أفهم القرآن وأفسر أو أترجم. هذا اللي يفسر وترجم هذا كلمتي انا مش كلمة الله، بينما القرآن كلمة الله مش كلمة محمد. هذا السبب في ان القرآن يماشي كل عصر ويوجه كل جيل ويصور كل قرن ويبني كل حضارة ويؤسس كل ثقافة ويحل كل مشكلة ويحيط بكل صغيرة وكبيرة الى الخلود. ليش؟ لأن كلام الله، لأن الله هو المحيط على كل قرن والمطلع على كل شيء والخبير بكل علم والمطلع على حلول كل مشكلة. القرآن كلام الله، الله هو صانئ الموجودات. هل نحن عرفنا بعض الخواص في الموجودات؟ الله هو صانئ هذه الموجودات، يعرف الخواص والآثار أكثر منا. فإذا الله يوم الذي نزل القرآن كان يعرف الذرة واكتشاف الذرة والتنقلات والحركات الاجتماعية والمشاكل البشرية والإغراءات وكل المسائل كان يعرفها. فإذا نزل القرآن من قبل الشخص الذي لا حد لعلمه ولا مدى لثقافته، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا الإله بعث لنا القرآن باللغة العربية، كلامه هو. فإذا نحن في كل عصر مهما بلغت ثقافتنا ومعرفتنا ومهما تقدم البشر
لا يزال بحاجة الى القرآن، ولا يزال القرآن يتمكن من توجيهه. هذا هو خلود القرآن، والبحث بحاجة الى تقويم. فاذا القرآن سند صدق محمد، والقرآن قائدة الاسلام، والقرآن سلام الله. وحينما نستمع الى القرآن نستمع الى الله يتكلم معنا. افهم يا اخي افهم، حينما تستمع القرآن الله يتكلم معك. فكلما ازداد علمك وثقافتك ومعرفتك وتحسن وضعك الفكري وازداد خبرتك تفهم شيئا جديدا من القرآن غير الذي كنت تفهمه سابقا. واليوم نحن بإمكاننا في ضوء معلوماتنا الحديثة نفهم القرآن أكثر من السابق بنفس الدليل. فإذا القرآن يوجه في كل عصر وفي كل زمن مهما سبق الأمر. ومعنى الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن امير المؤمنين عليه السلام حينما يقولون على ما نقل عنهما ان للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطن الى 70 أبطن، هذا معناه انه كلما تعمق في القرآن لا ينتهي عجائبه ولا تصل الى كل اغواره واعماقه. فالقرآن مثل بحر، فالإنسان الذي عنده كمية من الثقافة يتعمق متر في الماء، اللي ثقافته أكثر يتعمق مترين، اللي ثقافته أكثر وأكثر يتعمق 50 متر. وكلما تعمقت في البحر تجد شيء جديد، والقرآن نفس الشيء، كلما تعمقت في القرآن تجد شيئا جديدا. فإذا القرآن سبيل خلود الإسلام. ما وصلنا الى الجانب التربوي نؤجله للاسبوع القادم باذن الله ايام القدر لايام نزول القرآن. ولكن اجيب عن سؤال وجه الي من قبل بعض السيدات، سألت ما معنى الف لام ميم ها ميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد الف لام ميم را ياسين، موجود هذا بالقرآن شيء؟ ما معنى هذا؟ اقول في الجواب بكلمة مختصرة، هناك تفاسير مختلفة وآراء عديدة استعرضتها جميعا، والرأي الذي اخترته لنفسي وآمنت به انقل لكم دون مناقشة. فلا اعتقد ان هذه الكلمات رموز ولا حساب الجدول والابجد لحساب جمل ولا اسرار ولا ابهام ولا كل هالمسائل. ليش اقول ليس هذا المعنى؟ لان كما ذكرت لكم النبي عليه الصلاة والسلام كان مبتلى بخصوم، امامه خصوم فصحاء اذكياء بلغاء نقادون ينتظرون غلطة يفهمون كل شيء. لو كان هو بعد التحدي والتجهيز لطاقاتهم لو كان في كلامه غلط او خطأ او لغز او مبهم كان يأخذ عليها. في تاريخ نزول القرآن وفي تاريخ سيرة النبي ما سبق يوم ابدا ان الواحد يقول يا محمد شو تقصد الف لام ميم، شو تقصد ها ميم عين سين قاف، هذا رموز هذا الغاز، انت عم تحكي كتاب تربية او عم يحكي وحجيات؟ ما حدا قال. مما يدل على ان العرب في اول الاسلام كان يفهم الكلمات، كان يفهمها وكان يحضمها وكان يقتنع بها. كيف كان يفهمها؟ شو كان معنى هذه الكلمات والحروف؟ معناها المبالغة في التحدي. يعني يقول لهم ايها العرب جيبوا القرآن، ما بتقدروا ولا بيجتمع الجن والإنس جيبوا بعشر صور ما بيقدروا، جيبوا صورة واحدة ما بيقدروا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم يقول لهم مبالغة في التحدي: يا جماعة انا ما عم اجيب كلمات من غير حروف، انا استعمل حروفكم الف ولام وميم، هالكلمات اللي موجود بين ايديكم مواد عندنا وعندكم بالجيب كيلو بجيبتكم، ح ميم عين سين قاف، والكلمات بيني وبينكم كلنا نعرف الحروف، بس انا اأتي بالقرآن وانتم ما بتقدروا تأتوا مثله. وهذا التأكيد في عجهم وفي اعجاز القرآن. فاذا الف لام ميم ح ميم عين سين قاف، قاف هيا عين صاد وامثال ذلك، كلها تعبيرات عن الحروف الابجدية. بيقصد به النبي انه ايها الناس انا استعمل الحروف الهجائية باجمعها، او الله سبحانه وتعالى يجمعها ليوحي الي، وانا استعملها لكم، وانتو بين يديكم هذه الحروف ما بتقدروا ان تركبوها وتعملوا شيء منها. ولهذا يقول بعض المفسرين ان الحروف المقطعة موحظة فيها التناسب مع السورة، يعني مثلا سورة البقرة الحروف المستعملة فيها بكثرة الف واللام وميم، سورة مريم مثلا اغلب الحروف المستعملة فيها كاف هاو ياو عين صاد، سورة الدخان مثلا حاء وميم، سورة كل سورة فيها هذه الحروف التي تستعمل في هذه المواد. وهذا يشبه بأن مهندس من المهندسين الكبار يعمل بناية فخمة، ثم يتحدى المهندسين يقول: يا جماعة هذا بطول وهذا حديد وهذا خشب وهذا إزاز، ابنه مثل ما بنيت انا، يعني يذكر المواد. ابو المعلم القديم اللي كان يعمل بالآجر والفخار وامثال ذلك او بالطين
من حجر
او من حجر، يجي يقول انا بنيت هالبنايه الفخمه بالحجر، اعملوا انتو. هذا المعنى، يعني النبي يريد يقول: يا جماعه انا ما عم اجيب حروف من هنا من هناك، الف ولام وميم وجيم ودال وبي وخي والكلمات اللي بين ايديكم، اما استعملها بعد اعمل منها قرآن موجود. هذا المعنى الذي نفهمه من هذه الايات. ما دليله؟ ان العرب في اول الاسلام ما كانوا يستنكروا هذه الكلمات، ما كانوا يتهموا النبي بانه يتكلم الطلاسم والالغاز، حتى ما كانوا يسألوا في تاريخ النزول نزول الوحي ولا واحد سأل انه: يا محمد شو تقصد بهالكلمة؟ فسر لي اياها. ما في دليل على انه كان يفهم الجماعة، كان شيء واضح. لكن بعدين التعقيدات الحياتية ودخول الشعوب المختلفة والتعقيدات الحاصلة في اللغة وفي الافكار جعلت الناس بعيدة عن هذه الافكار، وأصبحت التفاصيل متكثرة مختلفة متناقضة. وهذا هو خلاصة الموضوع، هذا نبذة من القرآن الكريم. نسأل الله أن نتوفق في المستقبل للتحدث عن هذا الموضوع بصورة أوسع، وأن نصل إلى النتائج التربوية حتى نكون ممن نجعل القرآن أمامنا حتى يقودنا إلى الجنة، لا خلفنا حتى يسوقنا الى النار. والسلام عليكم.